أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم في هذه الليلة المباركة أود أن أتحدث عن فكرة، وأنتقل من الفكرة إلى تطبيقها الكربلائي، ثم أنتقل إلى تطبيقها المعاصر والحاضر في لبنان وفي فلسطين، وأعرض في نهاية المطاف للأوضاع الأخيرة في قطاع غزة وفي المنطقة، لكن من زاوية مشابهة لما كنت أعرضه على مسامعكم في أيام عدوان تموز، في محاولة لمقاربة الوضع الميداني والوضع السياسي وحقيقة التطورات على مستوى الصراع القائم واحتمالات المستقبل القريب. الفكرة طبعا هي ذات بعد تربوي ثقافي، ويرتبط بمفاهيمنا حول قضايا الحياة، لها صلة بموضوع المسؤولية، الإحساس بالمسؤولية وتحمل المسؤولية. الإنسان في هذه الدنيا إما أن يكون مسؤولا، هلأ بعدين أفصل شوي، يتحمل المسؤولية، يشعر بالمسؤولية تجاه كذا وكذا وكذا وكذا، وإما أن يكون لا مباليا، يعني يعيش حالة لا مبالاة، لا مبالي، غير معني، غير مسؤول، أو عبثي، لغوي، لا يعنيه ما يجري من حوله، بمعزل عن دائرة ما حوله، دائرة ضيقة أو دائرة واسعة. أصل مبدأ المسؤولية وأن الإنسان مسؤول، هذه مسألة في رسالات الأنبياء سلام الله عليهم، في القرآن الكريم تم التأكيد عليها بشدة، وهي مسألة ترتبط بأصول العقيدة والإيمان بالمعاد والإيمان بيوم القيامة، وأن يوم القيامة هو يوم السؤال، يوم المساءلة، يوم المحاسبة، يوم المحاكمة، يوم الميزان، ويوم العدل، ويوم القضاء، ويوم يؤخذ للظالم، ويوم يؤخذ للمظلوم من الظالم. ولذلك ورد في الآيات الكريمة الكثير ما يؤكد هذا المعنى، وفي أحاديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أنا في البداية أقتصر على بعض الآيات للتبرك والإضاءة وأدخل إلى الفكرة مباشرة. يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن، يعني في تأكيد باللام وبالنون مشددة، ولتسألن عما كنتم تعملون. في آية أخرى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ثم في تفصيل آخر في آية ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع مسؤول والبصر مسؤول والفؤاد مسؤول. والآية الحازمة القاطعة المختصرة وهي خطاب لكل الناس، كل الناس حتى الأنبياء حتى الرسل، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مسؤول وإنكم مسؤولون. وفي حديث آخر اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. إذن هذه هي المسألة الرئيسية، يعني مسألة أن الإنسان في هذه الدنيا هو إنسان مسؤول، لا يمكن أن يكون لا مباليا أو عبثيا. فالله تعالى لم يخلق الإنسان ولم يخلق الدنيا لغوا ولا عبثا ولا لهوا، وهذه الدنيا هي دار العمل وهي دار المسؤولية. وعندما يعطى الإنسان العقل الذي يتميز به بقوة عن المخلوقات ويعطى الحرية، الحرية لازمها المسؤولية وليس العبث، العقل لازمه المسؤولية وليس اللامبالاة. عندما يعطى العقل ويعطى الحرية ويعطى الاختيار والإرادة ويعطى الإمكانات ويسخر له ما في هذا الكون، فهذا يعني أنه مسؤول ويجب أن يتحمل هذه المسؤولية. هذا في المبدأ. في اتساع الدائرة، الدائرة تتسع لكل شيء، تبدأ من علاقة الإنسان مع ربه، مع الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا وأحسن تقويمنا ورزقنا وأعطانا وأمدنا وأحيانا وحياتنا في يديه، ويسيطر على كل هذا الوجود ونحن جزء من هذا الوجود، ويرزقنا حتى النفس حتى الهواء الذي نحيا به ونعيش به. العلاقة مع الله هي جزء من المسؤولية. هل أكون في علاقتي مع الله مسؤولا أو لا مباليا عبثيا؟ عندما نأتي إلى مستوى آخر في علاقة الإنسان مع نفسه، مع جسده، مع روحه، مع عقله، مع قلبه، مع كرامته، مع شرفه، مع عزته، مع ماء وجهه، مع احتياجاته الطبيعية، هل أتصرف بمسؤولية أم لا؟ لأنه هون كمان في دائرة مسؤولية. هلا ما بدي أروح على كتير أمثلة، لكن على سبيل المثال، هل يجوز الإنسان أن يقتل نفسه؟ هل يجوز الإنسان أن يقتلع عينه مثلا، أن يقطع يده مثلا هكذا؟ هل يجوز الإنسان أن يجوع نفسه مختارا حتى ولو في إطار العبادة؟ نحن لدينا صوم واجب ولدينا صوم مستحب ولدينا صوم حرام. من مصادق الصوم الحرام أن يصل الإنسان النهارين صائما، يعني يصوم طول النهار وما يفطر عند المغرب ويضل صايم لطلوع الفجر ويصوم اليوم الثاني، هذا ما يسميه الفقهاء بصوم الوصال، هذا حرام. هناك الكثير من الأمور التي ترتبط بجسد الإنسان، باحتياجات الإنسان، بروح الإنسان، بعقل الإنسان، ويجب أن يتصرف معها بمسؤولية وليس حرا مطلق العنان. وكذلك من جملة الأمور التي لا يجوز أن يتصرف بها كيفما يشاء كرامته، عزته. في بعض الأحاديث الشريفة أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى المؤمن جميع أموره ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. هذه في العلاقة مع النفس، مع الجسد، مع العقل، مع القلب، مع العرض، مع الشرف، مع الكرامة، مع الاحتياجات الطبيعية. ثم العلاقة مع الإنسان الآخر. الإنسان الآخر هل تتصرف معه بمسؤولية أم بعبثية ولا مبالاة؟ ويبدأ هذا الإنسان الآخر من الأقرب فالأقرب فالأقرب من الدائرة الأضيق إلى الدوائر الأوسع. ولعل أقرب دائرة تبدأ بها هذه المسؤولية هي علاقة الإنسان مع أبيه وأمه، لأنه أول ما يخلق هو بالدرجة الأولى معني بهذه العلاقة، وعلاقة الأب والأم مع الولد. فالعلاقة مع الأب، العلاقة مع الأم، العلاقة مع الإخوة والأخوات، العلاقة مع الأرحام، وصولا إلى مرحلة الزواج. الزواج أيها الإخوة والأخوات هو مسؤولية، هو ليس استجابة لشهوة عابرة، هو مسؤولية بالدرجة الأولى، سواء من قبل رجل أو من قبل المرأة. عندما يقدم الإنسان على زواجه وهو حاضر يتحمل مسؤولية الزواج وتبعات الزواج وواجبات وحقوق الزواج، وكذلك إنجاب الأبناء والبنات والأولاد مسؤولية في عنق الأب وفي عنق الأم. وهكذا عندما تتسع هذه الدائرة إلى الجيران، إلى الأصدقاء، إلى الرفاق، في المدرسة، في الجامعة، في العمل، في المهنة، وإلى أوسع من ذلك إلى أهل القرية أو أهل الحي. طبعا هذا البعد الجغرافي هلأ بأكد عليه شوي. وصولا إلى أهل المدينة التي نعيش فيها، إلى أهل البلد، ما يسمى في هذه الأيام بالوطن أو القطر الذي نعيش فيه، وصولا إلى المنطقة التي نعيش فيها وتتسع لعدد من الأوطان، وصولا إلى الأمة، وصولا إلى الإنسان، البشرية جمعاء. طبعا هنا درجات المسؤولية بالتأكيد تتفاوت عندما تتسع الدوائر في بعض جوانبها، ولكن المسؤولية لا تقف عند دائرة جغرافية أو دائرة إنسانية محددة. هذا هو دين الله، هذه هي رسالات الأنبياء، هذا هو دين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا عندما أشير هنا إلى القرب الجغرافي والبعد الجغرافي، طبعا هذا له أثر في الأمور الفقهية والأمور الشرعية، لأن أولا في التكليف وفي المسؤولية القدوة شرط، والإنسان عادة يكون قادرا أكثر في محيطه الجغرافي الأقرب والأضيق، فهذا يعطي للبعد الجغرافي والجغرافيا دخالة. وثانيا حتى في كلمات الفقهاء، مثلا في بعض فتاوى الفقهاء أنه من وجب عليه الزكاة أو من وجب عليه دفع أموال شرعية، بعض الفقهاء يقولون لا يجوز إخراج هذه الأموال من البلد الذي استحق على هذا الغني أن يدفع المال، وأن المال يجب أن ينفق على فقراء ذلك البلد. حتى في قضايا الجهاد البعد الجغرافي والعمق الجغرافي مسألة دخيلة بقوة، الآن لا أريد أن أدخل كثيرا إلى هذا التفصيل. كما قلت وصولا إلى المسؤولية تجاه الناس كناس، بمعزل عن الجغرافيا، عن الدم، عن العرق، عن الدين، لأن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ومن موقع الاشتراك في الدين ومن موقع الاشتراك في الخلق وفي الإنسانية هناك مسؤوليات تترتب على الإنسان المسؤول. بل أبعد من ذلك، ذهب الإسلام إلى القول للإنسان أنك تتحمل مسؤولية حتى اتجاه الطبيعة، وهذا ما ذكرته في الحديث في البداية، البقاع والبهائم، الطبيعة التي من حولنا والتي خلقها الله من أجل خير الإنسان وفائدة الإنسان. نحن نتحمل مسؤولية تجاه المياه التي تجري في أراضينا، هلا إذا أنهارنا تذهب إلى البحر سدن والناس لا تحاسب الحكومة، ولكن لما بيجي للمسؤولية الشرعية الله سبحانه وتعالى يحاسب الحكومات والدول والحكام على الناس، يحاسبهم ويسألهم عن خيرات وطاقات هذا البلد التي تذهب هدرا، سواء كانت مياه أو كانت نفط أو كانت غاز أو كانت فحم حجري أو أي خيرات طبيعية، لأن مسؤولية الحكومات والدول والأنظمة وأولياء الأمور هو أن يستنفذوا الجهد لأقصى استفادة ممكنة من هذه الخيرات لمصلحة الناس. المسؤولية تجاه البيئة، بعض الناس بتصور أن والله إذا أتى الواحد حمل مسدس وأوس واحد حرام، هذا في مسؤولية شرعية، بس إذا إجا بوسط الناس عمل مصنع مثلا وبيطلع مواد كيماوية ومواد سامة مما يؤدي إلى انتشار أمراض خبيثة وأمراض السرطان في المحيط ويؤدي إلى موت الكثير من الأشخاص أو القليل من الأشخاص بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة، إنه هون هو مش مسؤول، ليش هو مسؤول؟ تجاه البيئة مسؤولين، تجاه الأشجار مسؤولين، تجاه المياه مسؤولين في مسألة الإسراف والتبذير، اتجاه طبيعة كلها مسؤولين، حتى اتجاه الحيوانات هناك دائرة من دوائر المسؤولية. اليوم من أعظم الابتلاءات والامتحانات الصعبة التي تواجهها البشرية على سبيل المثال هي قضية الاحتباس الحراري، وهناك جهود دولية لمواجهة هذه المشكلة، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية التي ينطبق عليها بحق تسمية الإمام الخميني بالشيطان الأكبر. إذا منفتش عن الشيطان الأكبر في الولايات المتحدة، ليس فقط في غزو أفغانستان واحتلال العراق ودعم إسرائيل بالمطلق ونهب ثروات وخيرات شعوب العالم، من جملة جرائم الولايات المتحدة الأمريكية أنها حتى الآن ترفض الدخول في أي اتفاقية تحد من مسألة الاحتباس الحراري بسبب الشركات والصناعة الأمريكية والجشع الأمريكي والطمع الأمريكي. هذه المصيبة التي ستؤدي وبدأت تؤدي إلى مجموعة كبيرة من التطورات البيئية والزلازل والفيضانات التي يذهب ضحيتها مئات الآلاف من الناس في أكثر من مكان من العالم، فليقتل مئات الآلاف وليقتل ملايين، المهم أن الشركات الأمريكية تواصل الصناعة وتواصل كسب المال، هذا المال الحرام الذي سيؤدي في يوم من الأيام إلى إلحاق أكبر كارثة وأعظم عقاب إلهي بهذا الكيان وبهذه الدولة. في كل الأحوال هنا نحن نتحدث عن دائرة مسؤولية تتسع وتشمل كل ما يحيط بنا، كل شيء ما يتصل بنا وبما يحيط بنا. أنتقل إلى الجزء الثاني من الفكرة، وهي سؤال، طيب شو هي الأمور، شو هي العوامل التي تساعد أو التي توجد الإحساس بالمسؤولية وتحمل المسؤولية؟ لا تكفي مجرد المعرفة، لا يكفي مجرد العلم، كثير من الناس يعرفون ويعلمون ولكن لا يشعرون بمسؤولية ولا يتحملون مسؤولية، كما يجري الآن في الأحداث القائمة. عندما نعود إلى هذه العوامل ليس على سبيل حصر ولكن على سبيل المثال، سنجد من جملة هذه العوامل مثلا الشعور الإنساني الفطري العاطفي عند أي إنسان من الناس يجعله يشعر مسؤولية ويتحمل مسؤولية بشكل عام، هذا موجود بمستويات مختلفة. على سبيل المثال تحمل الأم المسؤولية تجاه طفلها، وأنتم شايفين الأمهات كيف يعتنوا بأطفالهم، كيف يتحملوا أطفالهم، تحمل المسؤولية من قبل بعض الأشخاص اتجاه بعض الفقراء أو الأيتام أو الحالات المأساوية، هذا التفاعل الفطري العاطفي بمعزل عن أي اعتبار ديني أو أخروي أو سياسي أو مشاكل. إذن من جملة العوامل العامل الفطوي الإنساني العاطفي الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان. 2 من جملة العوامل ما أجمعه بعنوان العامل الاجتماعي أو عامل الانتماء إلى جماعة. نفس أن واحد هو ابن عائلة يشعر بالمسؤولية تجاه العائلة بشكل طبيعي وبشكل فطوي أيضا، يعني ما وجهه إلى الأول إلى العائلة، الانتماء إلى عشيرة، الانتماء إلى قبيلة، الانتماء مثلا إلى حزب معين، إلى تيار معين ثقافي أو سياسي، يجعل منتمي إلى هذا الحزب أو هذه الجماعة أو هذا التيار لديه مستوى معين من الإحساس بالمسؤولية ومستوى معين من تحمل المسؤولية. وهذا يتسع إلى دائرة الوطن، عندما نتحدث عن الشعور الوطني يتسع إلى دائرة الأمة عندما نتحدث عن الشعور القومي وهكذا. من جملة العوامل التربوية والنفسية المؤثرة في الإحساس بالمسؤولية وتحمل المسؤولية الإحساس بالرقابة من قبل الآخرين، يعني أن الآخرين أن الآخر يراقبنا. شوفوا الإنسان عادة بشكل طبيعي إذا ما حدا عم بيراقبه بياخذ راحته كتير، بس في كتير من الناس لما بيشوفوا أن هناك من يراقبهم بيتصرفوا بمسؤولية، بلموا حالهم، بيحكوا بطريقة مختلفة، بيتصرفوا بطريقة مختلفة، بيمارسوا أعمالهم بطريقة مختلفة. إذن الإحساس برقابة الآخرين بيخلي الواحد يتحمل مسؤولية بشكل مختلف. أما الرابع ما هو أعلى من الإحساس برقابة؟ توقع المساءلة من الآخرين، أنه مش بس الآخرين شايفيننا، لا ممكن الآخرين يسألونا ليش عملتوا هيك، ليش سويتوا هيك، ممكن يسألونا بيننا وبينهم، يمكن يسألونا بوسائل الإعلام، يمكن يحرجونا قدام كثير من الناس. توقع المساءلة من الآخرين. 5 الاعتقاد أو المعرفة بمواجهة نتائج الأعمال، أنه لا مش بس حيسألونا، على والله في ناس شايفيني اي شوفوا حيسألوني اي يسألوا، لكن لا حيجي حاسبوني، انا اواجه نتيجة اعمالي وسأحاسب على اعمالي. هذا يجعل تحمل المسؤولية تحمل مختلف. وصولا الى الاعتقاد بقدرة هؤلاء الاخرين على رقابة وعلى المساءلة وعلى المحاسبة، هذا يرفع استعدادي لتحمل المسؤولية وممارستي لفعل المسؤولية. خلنا نأخذ 2 وننتقل إلى كربلاء. مثل من المدرسة، يعني 2 كتير بسيطين. عندما يرسل أحدنا ولده إلى المدرسة عنده هدف أن ابنه يتعلم، والولد بيعرف أنه هو مبعوث على المدرسة يتعلم، و في هدف أعلى هو أنه يكون متفوق ومتميز وشغل كبير، لكن في حد أدنى أنه يتعلم. طيب هذا الولد لما بيروح على المدرسة وبيعرف أنه الأستاذ عم بيراقبه والناظر والمدير والأهل، وأنه سيساءل من الأستاذ والناظر والمدير والأهل، وأنه رايح على الامتحان وحيجيب العلامات وسيحاسب أو يكافأ على دراسته وعلى جهده، بيتحمل مسؤولية بشكل مختلف عن ولد لا الأستاذ بيسأله ولا الناظر مهتم ولا الإدارة معنية والأهل دايرين ظهرهم وماشيين. أليست هذه هي الحقيقة؟ لأن هاي العوامل الطبيعية اللي بتحدث توجد إحساس بالمسؤولية. مثل آخر اجتماعي، السارق، هلا الحرامية مثل عنا بلبنان، إذا اعتبروا أنه والله لا حدا حيسأله ولا حدا قادر عليه ولا حدا حيحاسبه ما بيضل يسرق، ولكن لو شعر بالرقابة والمساءلة والمحاسبة وقدرة المحاسبين على محاسبته سوف يرتدع وسوف يتحمل مسؤولية مختلفة. القاتل كذلك وغيره. وكذلك الزعماء السياسيون، وهي مشكلة طبعا بالزعماء السياسيين، حكام زعماء سياسيين، زعيم السياسي اللي لا ناسه بيسألوه ولا بيحاسبوه ولا بيراقبوه ولا بيناقشوه ولا بيجادلوه. الصبح بيقول لهم هيدا حق، بيقولوا حق. بعد الظهر بيقول لهم باطل، بيقولوا باطل. بياخدهم على الشرق بيمشوا معه على الشرق، بياخدهم على الغرب بيمشوا معه على الغرب، واحيانا بدون منطق بدون دليل وبدون مباني واقعيه. طبيعي هذا الزعيم ما بيشعر بالمسؤوليه، بيتصرف بلا مبالاه، بصير حساباته باتخاذ الموقف، في اداره الموقف، في التعاطي مع الاحداث، حسابات مختلفه تماما. نحن نعتقد ان المستوى الارقى والاعلى والاعمق والاوسع والاشمل الذي يوجد في الانسان احساسا بالمسؤوليه ويدفعه الى تحمل المسؤوليه هو الجانب العامل الايماني والعامل الديني، مع احترامنا لكل العوامل الاخرى. طيب ليش؟ انطلاقا مما تقدم، لانه بالعامل الايماني وبالعامل الديني، انا وانتم مثلا هلا بنعتقد اولا ان الله سبحانه وتعالى في مساله الرقابه هو يراقبنا وهو مطلع على تفاصيل ما نقوم به، يعلم ما يخطر في عقولنا وما يختلج في صدورنا والصغائر والكبائر التي نقدم عليها في السر وفي العلن، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الدولة، الشرطة، الأجهزة الأمنية، رقابة التفتيش البشري يخفى عنه الكثير من المسائل، أما رقابة الإلهية لا يخفى عليها شيء. وهناك إضافة للإحاطة العلمية الإلهية بكل تفاصيل ما يجري في هذا الوجود، أن الملائكة تكتب وأن الموجودات ستشهد يوم القيامة علينا، حتى الأيدي، حتى الأرجل، حتى الجباه، حتى العيون هي ستشهد علينا يوم القيامة. إذن أولا لما نجي لعامل الرقابة سوف نجد أن عامل الرقابة هو في أعلى مستوى عندما نتحدث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورقابة الله وإحاطة الله بكل ما يجري في حياتنا. اثنين، لما نجي لموضوع المساءلة الإلهية، نحن أيضا نؤمن وكل أتباع الأديان يؤمنون بأن هناك مساءلة إلهية والله سيسأل، واليوم عمل ولا حساب ولكن غدا حساب ولا عمل. آيات اللي حكيتها بالأول لتسألن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا مسؤول وأنتم مسؤولون، الكل سيسأل يوم القيامة، المرسلون سيسألون يوم القيامة، من أرسل ومن أرسل إليهم سيسألون يوم القيامة كما في الآيات الكريمة. إذن المساءلة الإلهية آتية في يوم القيامة، وفي تلك المساءلة لا يمكن أن يخفى شيء ولا يمكن أن يضيع شيء. وأيضا أنا وأنتم من الموقع الديني والإيماني نؤمن بأن الله سيحاسب وليس فقط سيسأل، يعني ممكن يسأل من باب أنه يخجلنا أو من باب أنه أنا عم بسألكم، مثل ما أحيانا الواحد بيسأل ابنه، ولكن الله تعالى لم يتوعد بالسؤال فقط وإنما توعد بالحساب أيضا، وأن هناك حساب على كل صغيرة وكبيرة وعلى كل شيء، على كل قول، على كل عمل، على كل ممارسة، وهذا لا يجوز أن يغيب عنا أيها الأخوة والأخوات. في ذلك العالم حساب، ثواب، عقاب، جنة، نار. والأمر الأخير أننا نؤمن بقدرة الله، كما نؤمن بقدرته على الرقابة نؤمن بقدرته على المساءلة ونؤمن بقدرته على الحساب، وهو قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء على الإطلاق. إذن عندما يؤمن الإنسان بالله، بالرقابة الإلهية، بالمساءلة الإلهية، بالمحاسبة الإلهية، بالقدرة الإلهية على فعل ما يتوعد الله به أو ما يعد به، ما يتوعد به من عقاب أو يعد به من ثواب، هذا بيخلي الإنسان في هذه الدنيا يتصرف بطريقة مختلفة تماما. ما بيقدر يكون عبثي، لأن الله ما خلقنا عبث، ما بيقدر يكون لا مبالي. نحن لم نخلق سدى ولن نترك سدى، نحن سنحاسب ونسأل ونثاب ونعاقب، وهذا يعني أن نتحمل المسؤولية. طبعا هذا الشعور الديني بالمسؤولية لا يتنافى على الإطلاق، بل ينسجم تماما مع العامل الفطري البشري الإنساني العاطفي، لأن دين الله ودين الفطرة، الله هو اللي خلقنا والله هو اللي حطنا هذا الدين، والدين متطابق تماما، تشريعه وتكوينه منشأه واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يتنافى على الإطلاق لا مع الشعور العائلي والله يأمر بصلة رحم، ولا مع الشعور الوطني، ولا مع الشعور القومي، ولا مع الشعور الإنساني، بل الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن يتحمل المسؤولية اتجاه قومه، أن يحب قومه وأن ينصرهم وأن يقيم العدل فيهم وأن يدافع عنهم. طيب هاي الفكرة الرئيسية لما نروح فيها على كربلاء، ما بدي طول أكثر من هيك مشان يبقى شوية وقت للعنوانين الباقيين. هاي هي التربية الإلهية، التربية النبوية، وبالتالي أنا ما أرجوه من الإخوة والأخوات جميعا خصوصا الشباب أنه هن في سن، لا هن في سن مسؤولية، ليسوا في سن العبث واللهو وتضيع الوقت، وأنه هلا مو وقت مسؤولية، هذا وقت المسؤولية وهذا وقت العمل وهذا وقت الإحساس مسؤولية وهذا وقت بذل الجهد. ما جرى في كربلاء أيها الإخوة هو من أرقى النماذج البشرية لتحمل مسؤولية والإحساس بالمسؤولية وتحمل تبعات المسؤولية أيا تكن العواقب وأيا تكن التضحيات. لو عدنا إلى خطب الإمام الحسين عليه السلام في المدينة في مكة عندما كان يلتقي بالناس، لو عدنا إلى نصوص رسائل الحسين عليه السلام التي أرسلها إلى النخب العلمية والسياسية وزعماء العشائر في ذلك الزمان، سوف نجد مضمونا مركزا على هذه الفكرة التي تطالب العلماء وتطالب الأمة بتحمل مسؤوليتها في الزمن الذي ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، أي مسؤوليتكم. كيف في أمة تحكم باسم الإسلام ويديرها ويقودها ويأمها حاكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وباسم دين الله، دين الحق ودين المعروف ودين العدل، ثم يعطل الحق فيها ويقام فيها الباطل ويعطل المعروف ويقام المنكر ويمارس الظلم ويستبعد العدل ويمارس الاستبداد والقهر ويشيع فيها الظلم والفساد والمنكر والفتنة في صفوف الأمة، أين أنتم؟ لماذا تتحملون مسؤولية؟ وهو كان يحملهم مسؤولية ويقول بالنسبة لي أنا أعرف تكليفي، أنا سأتحمل هذه المسؤولية وليكن ما يكون. هاي جوهر كربلاء هيدا. حتى لما حكيت أنا بالليل الأولى أنه نوضع بين خيارين بين السلة والذلة، إحساسه المسؤولية تحمله للمسؤولية هو الذي جعله يختار خيار السلة وخيار الحرب وخيار المواجهة وخيار المقاومة. وهكذا في كل سلوك وتصرفات أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كان الحسين عليه السلام يستطيع أن يبقى في المدينة ويبايع يزيد ويترك الأمة ليزيد يفعل فيها ما يشاء، يفعل بدمائها ما يشاء، بأعراضها ما يشاء، بقبائلها وعشائرها ما يشاء، بعقيدتها وشريعتها ما يشاء، وهو يعرف ماذا سيفعل يزيد بهذه الأمة وما ستتعرض له هذه الأمة، ويبقى في المدينة يحافظ على مكانته الشخصية، يعيش في جوار قبر جده رسول الله في المسجد النبوي الشريف في المدينة، يجلس هناك يقبل الناس يده، يقدم له الاحترامات اللائقة دون أن يحتاج لا إلى هجوة ولا إلى تحمل شظف السفر ولا إلى مواجهة السيوف والحتوف والعطش والجوع وقتل الأحبة وبذل الأنفس ونهب الأموال وسبي النساء والأعراض. كان يمكنه، وكان يمكنه أن يجنب نفسه كل الشتائم التي وجهت إليه من قبل البلاط ومن قبل وعاظ السلاطين في ذلك الزمان وحتى هذا الزمان، عندما يتحدثون عنه كخارجي أو كصاحب فتنة أو كأي والعياذ بالله عناوين أخرى. كان الحسين عليه السلام يستطيع أن يحافظ على هناءة عيشه ومكانته الشخصية، وبعدين يأتي التاريخ ليكتب عن حكمته وعن واقعيته وعن تواضعه وعن 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 وعن. ولكن الحسين عليه السلام لم يتصرف هكذا، لأن الذي يحرك الحسين ليس الوضع الشخصي، ليس ما يطرأ عليه أو يحصل عليه، وليس ما يقوله الناس عنه، وإنما ما يقوله الله عنه وما يسأله الله عنه وما يحاسبه الله عليه. وبالتالي هناك مسؤولية عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام اتجاه دين جده واتجاه أمة جده، وهو لا يستطيع أن يتخلى عن هذه المسؤولية. ولذلك قام وكانت كربلاء. وهذا هو الحال بالنسبة لأصحاب الحسين عليه السلام الذين ثبتوا معه في ليلة العاشر وفي يوم العاشر. هو في ليلة العاشر أراد أن ينقذهم من عيون الناس، من الرقاب البشرية. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. لو مشيوا بالليل مثل ما منقول نحن سلتوا بالليل بالعتمة ما حدا كان شافهم. وفي كتير أسماء كانت موجودة لم تكن معروفة ولن يكتب عنها التاريخ وستبقى منسية ومجهولة، ككثير من الأسماء التي تركت الحسين وخذلت الحسين. ولكن هؤلاء ما كان يعنيهم الرقابة البشرية، كان يعنيهم الرقابة الإلهية. ماذا سيقولون لله يوم القيامة؟ أنهم تخلوا عن مسؤوليتهم اتجاه دينهم واتجاه نبيهم واتجاه إمامهم واتجاه حبيبهم واتجاه أمتهم واتجاه كل الأجيال الآتية التي ضحى رسول الله وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله وشهداء بدر وأحد وحنين من أجل أن يصل إليهم صوت الإسلام ودين التوحيد. أننا نترك كل هذا من أجل أن نعيش بضعة أيام ليس معلوما أن تكون أياما هنيئة أو غير هنيئة. ولذلك هم ثبتوا وبقوا وقاتلوا واستشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بطبيعة الحال من يتخلف، من لا يبالي، سوف يجد الكثير من التبريرات والأعذار لتخلفه تحت عنوان الواقعية والعقلانية وعدم جدوى المواجهة. ولماذا؟ نفس اللي هلأ عم بيصير عنا، نفس الكلام. اجوا بعض الناس بيعتبروا انفسهم عقلاء وناقشوا الحسين عليه السلام في مكة، انه طيب اذا طلعت انت معك شوية انصار ونساء واطفال، ما هو جدوى هذا القتال؟ لا افق لهذا القتال. بتعبير اليوم العين لا تقاوم المخرز. ولكن الحسين كان له منطق اخر. في نهاية المطاف هنا النقاش لم يكن نقاش العقل، وانما كان نقاش من يتحمل المسؤولية ومن يريد أن يهرب من المسؤولية ويجد للتهرب من المسؤولية شعارات وكلمات عقلائية وواقعية وطنانة ورنانة. وهذه هي الحقيقة التي تتكرر حتى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، في واقعنا المعاصر الآن بالنسبة إلينا أنا وأنتم وكل الناس وخصوصا أتباع الأنبياء وخصوصا المسلمين، ما دمنا على قيد الحياة هناك مسؤوليات ملقاة على عاتقنا، لا نستطيع أن نتهرب من هذه المسؤوليات. قد نتهرب في الدنيا، نضيع وقت نتلهى، ولكن سنموت ونبعث ونقف بين يدي الله ونحاسب ونساءل. وفي محشر القيامة كل هذه التبريرات الواهية والمنطق الخادع لن يكون له مكان عند الله سبحانه وتعالى. نحن يجب أن نتحمل هذه المسؤولية. وهنا لا نتحدث فقط عن المسؤولية تجاه أنفسنا، في ناس ممكن بهم نفسهم، عائلاتهم، في ناس بتهم طوائفهم، في ناس بتهم مناطقهم، في ناس بتهم أحزابهم. دائرة مسؤوليتنا أوسع من هذا بكثير. الحمد لله رب العالمين. مما يجب أن يشهد به أن الكثير من الناس في لبنان منذ وخصوصا منذ اجتياح 1982 تحملوا هذه المسؤولية. يعني ب 82 لو اجت إسرائيل احتلت وقعدت وبقيت، وطلعوا الناس يقولوا نحن شو لنا شغل، ما لنا شغل، خلي إسرائيل تقعدوا وفخار يكسر بعضه، وما لنا وللدخول في السياسة وفي القتال وفي الصراع. كان بقيت إسرائيل تحتل البلد، وهي تنصب لنا حكام، وهي تجيب لنا مجلس نيابي، وهي تفرض علينا قراراتها، وتعتقل شبابنا وتجوهم إلى السجون، وتنهب مياهنا وخيراتنا. هو نحن الوزان إلى هلأ وإسرائيل حدنا مش محتل أرضنا، ما عم نقدر نستفيد من حقنا الطبيعي والقانوني من مياه الوزاني. كيف إذا كان لبنان بتسيطر عليه إسرائيل؟ الناس تحمل المسؤولية، طردوا الاحتلال، قاوموا، طردوا الاحتلال. حتى عندما خرج من العاصمة بيروت، من الجبل، من البقاع، من صيدا، من صور إلى الشريط الحدودي، ما إجوا الناس وقالوا هاي مسؤولية أهل بنت جبال وأهل حصبية وأهل مرجعيون، نحن شو لنا شغل، خلي هم يحرروا أرضهم. ولكن الشعور الوطني والشعور بالمسؤولية والشعور بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية هو الذي جعل المقاومة تستمر من 1985 ل2000 إلى تحرير الشريط الحدودي. وما زلنا جميعا نتمسك بالمقاومة من موقع المسؤولية وليس من موقع الترف، ان والله احنا حابين يكون عندنا مقاومة، حابين يكون عندنا سلاح، حابين نعيش هذه الحياة الصعبة. لا، هذه حياة صعبة مفروضة علينا. نحن بين خيارين، بين أن نعيش أذلاء وبين أن نعيش بكرامتنا وعلى أرضنا وبحريتنا. إذا أخذنا الخيار الثاني له لوازم، له تبعات، له تضحيات. وهذا هو سبب تمسك الناس بالمقاومة. هذا الإحساس بالمسؤولية الذي يؤدي إلى التمسك بالمقاومة هو الذي عبر عن نفسه في أعلى تجلياته وصوره في عدوان تموز عام 2006. وبالتالي المقاومة صمدت، المقاومون صمدوا، والناس صمدوا واحتضنوا المقاومة ودافعوا عن المقاومة ورفضوا أن يلحق بالمقاومة أي سوء حتى في التعبير. وكانوا ينقمون على كل مغرد وعلى كل مخذل وعلى كل مثبط وعلى كل مسيء، برغم ما أصابهم من دمار ومن جراح ومن قتل ومن أعداد كبيرة في الشهداء وفي الجرحى. وكان الانتصار في تموز. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.